السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في التكبير على الجنازة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سهيل المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه عن أبي هريرة أنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعيد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب كرواية عقيل بالإسنادين جميعا. باب في التكبير على الجنازة. بدأ بالحديث في نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه رضي الله تعالى عنه. أولا، يستفاد من ذلك جواز النعي الذي هو الإعلام بوفاة الميت لكي يحضره الناس ولكي يشهدوه فيغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه، وهذا النعي لا بأس به وهو جائز بل هو مشروع. وأما النعي الآخر الذي فيه ذكر المفاخر والمآثر والذي يشمل على معاني العجب والرياء، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نجمع بين الحديثين، بين حديثه صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن الناعي، وبين الأحاديث الواردة في نعيه صلى الله عليه وسلم للنجاشي ولغيره ممن نعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالنعي الإعلام، فهذا ايه بهذه الصورة لا بأس. اذن هو قسمين، النعي قسمين، قسم الاول جائز وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، والقسم الثاني لا يجوز على حسب طبعا ما متعلقه، فقد يصل الى الايه الكراهة وقد يصل الى التحريم على حسب ما يتعلق به. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، والنجاشي هو ملك الحبشة، وهذا لقب لكل من يملك أو يحكم بلاد الحبشة، يقال له النجاشي، ك كسرى لمن يملك بلاد الفرس مثلا، وقيصر لمن يملك بلاد الروم، وفرعون لمن يملك بلاد مصر، او لمن يملك القبط كما يقولون القبط هم المصريين الذين يعني هم اهل هذه البلاد. فكل هذه القاب، كل هذه القاب. وقد جاء في الروايه الاخرى في العديث الثلاثيه ان النجاشي هذا اسمه اصحمه اصحمه، ويقول النووي في شرحه وهو بمعنى عطيه في العربي، يعني كلمه اصحمه حبشيه معناها او ترجمتها في اللغه العربيه عطيه. وهذا النجاشي اللي هو اصحمه هو الذي هاجر اليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذوهم المشركون، فهاجروا إليه مرتين فأحسنوا صحبتهم، والظاهر من الأحاديث أنه أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقال استغفروا لأخيكم، فهذه الإضافة تدل على أنه أخ في الإسلام، وصلاة صلى الله عليه وسلم عليه يدل على إسلامه. وقد اختلف أهل العلم في حكم الصلاة على الغائب، لأن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه ولم تكن جنازة موجودة، فهو في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، فمنهم من يرى أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أحد آخر غير النجاشي، وأن الله عز وجل قرب جنازته إليه ليصلي عليه، فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول لا، بل له ولغيره، يعني ليست على الخصوص، واختلفوا. فمنهم من يرى عموم جواز الصلاة على الغائب، يعني أي غائب لم تحضر جنازته يجوز أن تصلي عليه، هذا هو الرأي يعني من ضمن الآراء، قالوا يجوز الصلاة على كل ميت غائب. والقول الثاني قال يجوز أن نصلي على من غاب عنا وكان له يعني مآثر في الإسلام، وكان له مواقف في الإسلام، فالنجاشي آوى إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن صحبتهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. فمن كان له في الإسلام باع ونصر للدين وعرف بهذا فقال يصلى عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. والقول الثالث في هذه الأقوال، يعني يعتبر الرابع في الأقوال كلها، قالوا لا يصلى على الغائب إلا من مات في بلد لم يصلي عليه فيه أحد، وهذا هو الراجح والظاهر للحديث، فإن النجاشي ملك الحبشة لم يعلم بإسلامه أهله وأصحابه، ولم يكن هناك أحد من المسلمين يصلي عليه. وأما قول بأنه يصلى على كل غائب له في الإسلام مآثر ومناقب، فالجواب أنه لم يثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي هم خارج المدينة صلوا على أبي بكر لما علموا بوفاته، ولا صلوا على عمر ولا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من هم في مناقبهم الجمة ومآثرهم في خدمة الدين ونصرة الدين. ولعل قائل يقول لعلهم صلوا، نقول لو حدث ذلك لنقل، لأن مثل هذه الأحداث العظيمة مما تتوافر الهمم في نقلها، يعني مسألة ما هيش مسألة يعني بسيطة بحيث أن الناس تهملها، لو كان الأمر كذلك لنقل إلينا، لأن هذا من المسائل العظام التي يعني تحث الناس على نقلها. كما لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحد من أصحابه غير النجاشي ممن مات خارج المدينة، لأنه يعلم أن غيره يعني غير الصحابة وغير النبي عليه السلام قد صلوا عليه. وعلى هذا نقول هذا هو القول الراجح في مسألة الصلاة على الغائب، وهو أن من مات في مكان لم يصلي عليه فيه أحد من المسلمين جاز لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب، فإن كان قد صلي عليه فلا يشرع لنا صلاة الغائب عليه. فخرج بهم إلى المصلى، فيه أن السنة الصلاة في المصلى، وكان هذا مكان خارج المسجد قريب من البقيع يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز، ولكن هذا لا يعني عدم جواز الصلاة في المسجد، بل يجوز الصلاة في المسجد. وسيأتي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما طلبت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص ليصلي عليه في المسجد، فبعض الناس أنكر عليها ذلك، فقالت ما أسرع ما ينسى الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء أو على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد، فدل ذلك على جواز الصلاة في المسجد. وإن كان الغالب من فعل عليه الصلاة والسلام والأكثر من فعل عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن هذا هو الأفضل الصلاة في المصلى إن كان هناك مصلى. وكبر أربع تكبيرات فيه، وهذا هو السبب في ذكر الحديث في هذا الموطن، أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وقد ثبت ما هو أكثر من ذلك، فثبت زيادة الخمسة من حديث زيد بن أرقم وسيأتي أنه كان يكبر خمسة تكبيرات، وثبت عن علي بن أبي طالب أنه كان يكبر ست تكبيرات، إذا كان الميت من أهل بدر كبر عليه ستا، وإذا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من غير أهل بدر كبر عليه خمسا، وإذا كان من عامة الناس كبر عليه أربعا، وثبت التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وثمانيا وتسعا، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يرى بعض أهل العلم جواز الزيادة عن الإيه؟ عن الأربعة إلى تسعة، ويرى بعضهم أن الأمر اجتمع الناس عليه بعد ذلك الأربعة، فقال هذا هو الإيه الثابت وقد أجمع عليه الناس بعد ذلك. فكذا هذا الإجماع طبعا في نظر لأنه إجماع متأخر، لأنهم يقولون الإجماع بعد الاختلاف سائغ، لكن هذا الإجماع متأخر، في زمن الصحابة لم يكن إجماع، وبعد الصحابة صعب جدا أن تقول إن المسألة فيها إجماع، صعب جدا أن تقول على مسألة فيها إجماع، لأن كما قال الإمام أحمد من ادعى أن الناس قد اجتمعوا فقد كذب، ما يدري كذب يعني أخطأ، ما يدري لعل الناس اختلف، لأن مسألة الإجماع هي إيه؟ اجتماع أهل عصر على مسألة من المجتهدين، طبعا اجتماع العصر من المجتهدين على مسألة بحيث أنه لم يقع بينهم أي مخالف، كل العلماء المجتهدين في زمن واحد يتفقون على حكم مسألة ولا يخالفهم واحد، لو خالفهم واحد فقط يبقى إيه فقط شروط الإجماع، فقط شروط الإجماع. وهذا يستدعي انك انت تجمع كل العلماء وتعرف آرائهم، وهذا طبعا امر يعني شاق صعب انك تجمع كل العلماء تعرف آرائهم، وده سكت بسبب سقوطه ايه، وده بلا اتكلم في المسألة اصلا وما اتكلمش، وهل خالف في المسألة ولا ما خالفش، هذه مسألة يعني تكاد تكون صعبة او مستحيلة. فنقول على هذا ان الاربعة هي الاصل، الأربع تكبيرات هي الأصل، ولكن لا بأس بالزيادة، لا بأس بالزيادة كما ثبت ذلك عن النبي عليه السلام، وإن كان هذا في حالات نادرة نقول على كل حال شرعت ولو في حالات نادرة، لكن الأصل أن الآية تكبيرات أربع. وطبعا كما هو معلوم لأن لم يأتي الأحاديث هنا ماذا نقرأ في أو ماذا نقول في هذه التكبيرات، طبعا هذه التكبيرات التكبيرة الأولى ركن، لأن بها ينعقد الصلاة، واختلفوا في بقية التكبيرات، ف وبعضهم يراها أنها أركان أيضا وهو الأرجح، وبعضهم يرى يعني الثلاثة التانيين، وبعضهم يرى أنها مستحب أو واجبة. وبعد وليس في صلاة الجنازة استفتاح، ليس هناك دعاء استفتاح، ولكن يقرأ الفاتحة مباشرة بعد التكبيرة الأولى، يقرأ الفاتحة. وثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ الفاتحة وصورة وجهر بها، وقال تعلم أنها سنة، جهر بالقراءة لكن السنة الإصرار. طب كيف قرأ؟ لماذا قرأ ابن عباس؟ بين ذلك هو، قال تعلم أنها سنة، يعني قراءة سنة، قراءة الفاتحة سنة، يعني إيه؟ يعني من الشريعة ثابتة، وليس السنة يعني اللي هي مقابل الفرض. قراءة الفاتحة رق، لكن هو قال سنة يعني إيه؟ المنهج الشريعة، يعني مما فرضه الله عز وجل. وقراءة السورة بعد الفاتحة كما قلت مشروعة وثابتة عن عبد الله بن عباس، وإن كان جمهور أهل العلم يرون قراءة الفاتحة فقط. ويرى ابن حزم أن بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستغفر أو يدعو للميت في التكبيرات الإيه؟ التكبيرات الأخرى. والجمهور على أن بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرات الأخرى يدعو ويخلص الدعاء للميت، سواء كانت التكبيرات بين الاثنين أو ثلاثة أو أربعة أو تسعة، يقول فيها إيه؟ دعاء للميت. واشتهر على لسنة الناس أن بعد التكبيرة الرابعة يدعو للإيه؟ الأموات والأحياء. طبعا هذا لم يأتي فيه نص لهذه الصورة، لكنهم لعلهم أخذوا ذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخر الدعاء. فقالوا هذا هي حديث عام، يبقى ندعو للأحياء والأموات وجميع المسلمين، لكن لا يقال بهذه الصيغة. يعني يظن الناس إن إيه؟ إن يعني إن هذا الدعاء بهذا الشرط مخصوص، لكن نقول هو الدعاء للميت، ويدخل الدعاء العام تبعا الدعاء العام اللي هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى طبعا الإنسان يدعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يحفظ أدعية فيدعو للميت بالمغفرة ورفع الدرجات ومحو السيئات والزيادة في الحسنات ونحو ذلك مما ينفع الميت في هذا الدعاء. ثم يسلم، والثابت والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة في الجنازة، لكن كما ذكر الشيخ الألباني أن ثبت عن ابن مسعود أنه سلم في الجنازة كسلامه في الصلاة. فاستنبط من ذلك الشيخ الألباني أن حديث ابن مسعود في السلام في الصلاة كان تسليمتين، حديث ابن مسعود في السلام في الصلاة كان في تسليمتين، وكذلك لما يقول هو سلم كسلامه في الصلاة يبقى ابن مسعود يحيل هذا على إيه؟ على الصلاة، فمن هنا يدل على جواز التسليمتين أيضا. يبقى في صلاة الجنازة يجوز التسليمة الواحدة ويجوز التسليمتين. ما هو فعل الرسول، ما هو بيقول سلم كسلامه في الصلاة، سلم كسلامه في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة. أصحمة اسم، النجاشي إيه؟ لقب، النجاشي لقب، والأصحمة اسم. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات اليوم عبد لله صالح أصحمه، فقام فأمنا وصلى عليه. حدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الحديث. وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له: حدثنا ابن علي، حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثني إسماعيل الحنيف وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. وفي رواية زهير إن أخاكم. باب الصلاة على القبر. حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا؟ لأن الشعبي طبعا إيه من التابعين، هو يقول الرسول فعل ذلك يبقى إيه حديث مرسل فيحتاج إلى أن يصلهم. قال قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس، هذا لفظ حديث حسن اللي هو حسن بن الربيع. وفي رواية ابن نمير اللي هو الثاني اللي روى له مسلم، لأن يروي الحديث عن مين؟ عن حسن بن الربيع ومحمد ابن عبد الله بن نمير، فيقول هذا حديث حسن، مش حسن يعني حديث اسناده حسن، حسن يعني الراوي. قال وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. قلت لعامر من حدثك؟ قال الثقة من شهده ابن عباس. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم الحديث وحدثنا حسن بن ربيع وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد الحديث وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير الحديث وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا وقيع حدثنا سفيان الحديث وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي الحديث وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا. طبعا في الرواية اللي فوق أثبت هذا، الرواية الأولى فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعب عن إسماعيل بن أبي خالد الحديث وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي حدثنا يحيى بن الضريس حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني ليس في حديثهم وكبر أربعة. فهذا هذه الرواية فيها جواز الصلاة على القبر. طبعا هذا إذا لم يكن الإنسان صلى على هذا الميت، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا القبر ولم يكن صلى عليه صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم كذلك في جواز الصلاة على القبر، فبعضهم يقول أيضا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد لأن الرسول لم يصلي وحده. فذلك نفس الكلام نقوله في حديث النجاشي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وصلى إيه معه أصحاب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم صفوا خلفه وصلى عليه، يبقى هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول يجوز ذلك، يجوز ذلك إذا كان القبر رطب، يعني لسه إيه لسه مدفون، لأن كلمة على إلى قبر رطب يعني لسه لسه دفنينه، وكان هو عادة الدفن إنه يرش مية مع الطين عشان يتماسك بعد أو بعد ما يهيل التراب يرموا عليه شط مية. فقوله على قبر الرطب يعني كان لسه الميت لسه مدفون، وهذا طبعا نقول هذه موافقة حال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان له حكم أنه إذا جف القبر لن يصلي عليه لبين ذلك لأصحابه، يعني لم يكن العلم لم يكن لهم أن صليت عليه لأنه رطب، إنما وافق حاله عندما صلى عليه أن القبر كان إيه رطبا، يبقى دي ملهاش علاقة ملهاش علة في الحكم، هذه ليست علة في الحكم وإلا لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال يجوز الصلاة عليه لمدة شهر، ودليلهم ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أو في حديث آخر صلى على قبر بعد شهر، على شهر دي آخر إيه آخر حال، نفس الكلام يقال في الإيه يقال فيه كما قيل في الذي قبله، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لو زادت المدة عن شهر لم أصلي عليه، ولكن وافق حاله عندما صلى عليه أنه كان بعد شهر. ومنهم من قال يجوز الصلاة عليه ما لم يترب، يعني طول ما هو باقي من الميت شيء، أما إذا صار ترابا فلا يصلي عليه، وهذا لا دليل فيه أصلا، يعني لم يذكروا شيئا، ربما يذكرون أدلة عقلية لكن دليل من الشرع ما فيش دليل ينص على ذلك. إذن يجوز الصلاة على القبر، إلا أن الشيخ ابن عثيمين اشترط شرطا يعني نراه لا بأس به، وهو أن يصلي على ميت يمكنه الصلاة عليه في حياته، يعني الآن واحد مات وأنا لم أدرك جنازته فأصلي عليه لأنه يمكن أن أصلي عليه في حياتي، لكن ما روحش لواحد ميت من 100 سنة خدش نفسه اتولدت وهو يروح أصلي عليه، أو أذهب إلى المقابر كما يفعل بعض الناس أن يجي كل يوم خميس يصلون على الموت سواء الغائبين أو اللي ماتوا قبل كده، فهذا طبعا إيه هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، يبقى هذا شرط لا بأس به لأن هذا هو الظاهر، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ناس أمكنه ذلك وهذا هو المناسب لواقع الحال والله أعلم. فنقول إذن يجوز الصلاة على القبر إذا لم تكن صليت عليه، وهذا يحدث كثيرا، بعض الناس تيجي ونقول رفعت الجنازة، يعني وقت الصلاة يخش المسجد عشان يصلي وخلاص الناس شالت الجنازة ومش، نقول إذن إذا ذهبت إلى القبر بعدما يدفن تصلي عليه لا بأس بذلك، ويجوز إذا كانوا جماعة أن يصفوا ويؤمهم أحدهم يصلون عليه جماعة كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وحدثنا إبراهيم ابن محمد بن عمعرة السامي حدثنا غندر حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل ابن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تقم أي تجمع قمامة المسجد، أو شابا، يعني الراوي شك هل هي امرأة أو كان شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني بموتها؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فكأنهم يعني ليه ما تستهلش مش بالمكان اللي احنا نجيب لها الرسول بذاته صلى الله عليه وسلم يأتي يشهد جنازتها يخفي اللي موجودين يقوموا بالواجب وخلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه وحرصه وسؤاله عن أصحابه رضي الله عنهم أنه يسأل حتى عن هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد. قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمرهم، فقال دلوني على قبره، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسنة بن بشار قال وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنائزنا على جنائزنا أربعا، يعني دائما يكبر على الجنائز أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. في هذا هي دليل على جواز ها الخمس. وقلنا في أدلة أخرى في غير خارج الصحيح اللي هي تصل إلى إيه؟ إلى تسعة. باب القيام للجنازة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، هذا هي أمر بالإيه؟ بالقيام، يعني أنت جالس في الشارع والجنازة مرت تقوم تقف، هذا هو ظاهر الحديث. طبعا هي الحديث الآخر الذي يبين نسخ هذا الحكم. حتى تخلفكم، يعني حتى تخلفكم يعني حتى تغيب عنك وتفضل واقف لغاية ما تمشي، أو توضع يعني إذا كنت أنت ماشي مع الجنازة ما تقعدش إلا ما توضع الجنازة من على الأعناق، توضع الجنازة من على الأعناق. طبعا شرح الألفاظ وهنتكلم عن إليه الحكم إن شاء الله. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا ليس الحديث، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليس الحديث، وحدثني حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس الحديث، وحدثنا ابن رمح أخبرنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. يعني إذا لم يكن ماشيا فليقم إيه؟ حتى تخلفه أو توضع، يعني إن كان ماشيا معها أو كان قريبا من موضع دفنها يبقى إيه؟ يظل واقفا حتى توضع من قبل أن تخلفه، يعني في مكانها الذي ستدفن فيه. والظاهر من كلمة توضع أي من على أعناق، وبعضهم قال لا حتى توضع في القبر، ومن هنا وقع خلاف هل الأمر بالقيام هنا حتى توضع. طبعا اختلف أهل العلم في مسألة القيام، وبعضهم يتمسك بهذا الأمر. وأما حديث علي الذي سيأتي أنه قام ثم قعد فحملوا ذلك على إيه؟ قام، فلما ولت الجنازة قعد، قال إذا ما فيش نفخ. النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، ما تفضلش واقف بقى على طول، يعني قام كما أمر بالقيام، فلما ولت الجنازة قعد. هكذا حملوا الحديث وقالوا الحديث ما زال فيه الأمر بالقيام، وهذا طبعا إيه؟ قول ضعيف، لأن يعني ورد عند علي بن أبي طالب في رواية الطحاوي في مشكل الأثار الطحاوي. طبعا المشكلة قال هذا من أجل الكتب في الجمع بين الأحاديث الظاهرة في التعارض، يعني أهل العلم اهتموا بهذا الجانب من الأحاديث وهو الأحاديث التي بينها أو في ظاهرها تأدبا نقول هكذا، لأن لا يمكن أن يكون هناك أحاديث بينها تعارض ولا هناك أحاديث بينها وبين القرآن تعارض، بشرط أن يكون الحديث صحيح. فإذا ظهر تعارض فإما أن يكون هذا الذي يدعي التعارض لعدم صحة قصده أو لعدم صحة فهمه، لكنه لو أمعن النظر لوجد أنه لابد أن يكون هناك اتفاق. والعلماء لهم في ذلك قواعد كثيرة، يعني ذكر
ابن النحاس في مقدمة كتابه يعني نحو 50 طريقة للجمع بين الأحاديث كيف يجمع العلماء بين هذه الأحاديث. فابتدى العلماء يخطبون في الجمع بين الأحاديث، وهذا الباب يسمونه مختلف الحديث. يعني لو تقرأ في المصطلح وتدرس إن شاء الله في المصطلح هتجد في باب اسمه إيه؟ المحكم ومختلف الحديث. الحديث المحكم الحديث الذي سلم من المعارض، الحديث الذي سلم من المعارض، وهذا أكثر الأحاديث، مفيش أحاديث تعارضه. والمختلف الأحاديث الذي في ظاهره أحاديث أخرى تعارضه، لم يسلم من المعارض. فكان العلماء يخطبون في ذلك، ومن أقدم ما قدر في ذلك تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، والإمام الشافعي أيضا تأويل مختلف الحديث ويتعلق بالأحاديث الظاهرة التعارض في المسائل الفقهية، وأما لكن ابن قتيبة في الفقهية وغير الفقهية. حتى جاء الطحاوي وجمع كل ما قاله للعلم، وطبعا مع باعي هو أيضا في العلم، فصنف كتاب اسمه مشكل الآثار. كتاب إيه؟ مشكل الآثار، يجيب الأحاديث التي فيها التعارض ويجمع بينها. فمن ضمن الأحاديث التي ذكرها في بيان أن النسخ جاء فيه أمر أيضا، مش هي مسألة بقى زي ما تأولوا بعض أهل العلم، قام فلما ولت الجنازة قعد، أن علي بن أبي طالب أمر الناس أن يجلسوا وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقعد. يبقى فيه أمر بالإيه؟ بالقعود بعد ما كان فيه أمر بالقيام، هذا يدل على النسخ، لأن علي بن أبي طالب كان يأمر الناس بالجلوس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعد ذلك بإيه؟ بأن نقعد. فنقول إن الرأي الأول يقول إن الحديث الحكم على أصله إنه لا نسخ، وقلنا هذا الرأي ضعيف رحمه الله لأنه يعارض حديث علي بن أبي طالب. ومنهم والقول الثاني يقول بل هو منسوخ، بل هو منسوخ، وأنه يجوز عدم القيام ويجوز الجلوس. وطبعا الذين قالوا بالقيام منهم من قالوا بالاستحباب، قالوا الاستحباب جمع بين الحديثين، وهذا أكثر أو أقوى الأقوال في المذهب الشافعي. يعني فيه هناك رأي يقول بالوجوب، وجوب القيام، وفي منهم من يقول بإيه؟ باستحباب القيام، استحباب القيام. واختلف هؤلاء يقوم إلى متى للماشي مع الجنازة. طبعا الواقف يعني إذا مرت عليه الجنازة يقوم حتى إيه؟ تنصرف. لكنهم اختلفوا إذا كان هو مع الجنازة متى يجوز له القعود أو يعني يسقط عنه الوجوب أو الاستحباب. اختلفوا إلى قولين، فمنهم من يرى لا يقعد حتى توضع يعني على الأعناق أو توضع في قبرها، مجرد توضع في القبر خلاص. ومنهم من يرى لا يقعد حتى تدفن، يعني يفرغ من الدفن، يظل واقف لغاية ما يهيل التراب يخلص خلاص عايز يقعد. هذه الآراء أهل العلم، وأصح هذه الآراء أن الأمر بالقيام منسوخ، وأنه يجوز عدم القيام ويجوز الجلوس قبل أن توضع الجنازة. وتأتي الأحاديث إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريء عن صهيب بن أبي صالح عن أبي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وحدثني سراج بن يونس وعلي بن حج قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي الحديث، وحدثنا محمد بن مسنى واللفظ له، وحدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وحدثني سراج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثني إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقصم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، ف فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، أي جنازة يهودية. فقال إن الموت فزع، إن الموت فزع يعني ذو فزع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام لهيبة الموت. قال إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، يعني كأن هذا الحكم لا يختص بجنازة المسلم، لكن سواء كان جنازة مسلم أو غير مسلم. لكن طبعا احنا قلنا أن هذا كله منسوخ. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت، وهذا يفسر معنى قوله في الحديث الماضي حتى تخلفكم، تخلفكم يعني تتوارى تغيب عنك. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة الحديث، وحدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كان بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، يعني من سكان البلد كفار لسه يعني ما أسلموش، إنها من أهل الأرض يعني من الكفار من أهل القادسية وليس من الصحابة ولا من غيرهم يعني ممن أسلموا. فقيل لهما إنها من أهل الأرض، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا. طبعا دول اثنين من الصحابة يعني يأخذون بهذا الحكم وهو إيه وجوب القيام، والخلاف طبعا موجود من أيام الصحابة، فقد يقول قال كيف، وقد جاء الحديث أنه أمر بالقعود، أنت تقول لسه منسوخ، فإزاي الصحابة دول قاموا مع ذلك؟ لأن هذا في القادسية يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لعله لم يبلغهما الإيه النفس، لأن بعض الصحابة لم يبلغوا كل الأحاديث فلم يبلغهما النفس فكان يأخذان بالحكم الأول. وحدثنيه القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد، وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة. باب نسخ القيام للجنازة، لازم نرى الباب ده عشان ايه متعلق بالباب الذي قبله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث الحديث، وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر واللفظ له حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ أنه قال رآني نافع ابن جبير ونحن في جنازة، رآني نافع ابن جبير ونحن في جنازة قائما، وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، يعني هو جلس هو نافع ابن جبير جلس واقد ابن عمرو واقف، فقال لي ما يقيمك توقف لي؟ فقلت انتظر ان توضع الجنازة لما يحدث ابو سعيد الخدري. فقال نافع طبعا بما يحدث ابو سعيد الخدري يعني ابو سعيد الخدري حدث عن النبي عليه السلام ان اذا مرت الجنازة لا نجلس حتى توضع. فقال نافع لو نافع بن جبير فان مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن ابي طالب انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، يعني اليوم ما بنكرش عليه حديث ابو سعيد الخدري ولا اي كلام مظبوط، لكن بعد كده النبي عليه السلام اخر عهده ايه انه قعد، والحكم يؤخذ بالاخر من فعله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن مسنى واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا الثقفي قال ابن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ابن سعيد قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. وحدثنا أبو قريب حدثنا أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعنا فقعدنا يعني في الجنازة. وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الاسم. يعني نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى باب الدعاء للميت تعالنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يعني ننتهي من كتاب الجنازة. ويعني تبين النهاية في الكلام طبعا هو في حديث علي هنا حديث علي بن أبي طالب لم يذكر في هذا الحديث الرواية التي ذكرناها، وإلا فإن هذه الرواية وحدها لا تخفي في الدليل في الدلالة على النفس، لكن الرواية التي ذكرها الطحاوي في كتاب مشكل الأثار هذه فيها دلالة قوية وإسناد وحسن. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقعد إذا رأينا الجنس، وهذا يدل على أن الأمر بالقيام منسوخ وهو الراجح كما ذكرنا من قبل الله أعلم. ما حكم الناهي الذي يكون في مكبر الصوت المسجد ليعلم الناس أن فلان مات؟ يعني الغالب أن هذا يصحبه شيء من النعي المنهي عنه، لأن رأيت كثير في القرى أنهم يقول مات فلان، أبو المهندس فلان، وجده العمدة فلان، يعني ينصر إيه مآثر الآباء والأجداد، وهذا طبعا مما نهي عنه لأن هذا هو النهي الجاهلية نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا كان مجرد تعريف والأولى عدم استخدام ميكروفون المسجد في ذلك، مثلا إذا كان داخل المسجد يعرف الناس والناس يعرفون بعضهم بعضا فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. هل يجوز تسجيل المتوفى لوقته ببلده وهل يجوز إذا كان الناس قد صلوا عليه بالبلد الذي يدفن فيه يصلى عليه مرة ثانية في البلد الذي سيدفن فيه؟ بالنسبة للسفر السنة أن يدفن في البلد الذي مات فيه ولا يكلف الناس بنقله إلى بلد آخر إلا إذا كان هناك يعني ضرورة شرعية تستدعي ذلك، كان يكون مثلا في بلد يمنعون من الدفن فيه إلى بلاد اليابان وكذا ولا تحرقوا يتصرف مثلا، يعني أنا قلت هذه الحالة لا بأس بذلك، ولكن يعني في بلاد زي بلادنا مثلا واحد يموت في القاهرة يلفت روحه دون صهاغ ولا دون أصوان، هذه أولا فيها إضاعة للمال وفيها مخالفة للإسراع بالدفن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة، وفيها مخالفة للسنة لأن هذا لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم فعلوا مثل ذلك. وأما النقطة الثانية وهو إذا دفن في مكان وبعدين انتقل إلى مكان ثاني هل يجوز أن يصلى عليه مرة أخرى؟ لا أعلم في ذلك حديثا، يعني إذا صلى عليه أهل المسجد وبعدين جاءت ناس ثانية لا أعلم في ذلك حديثا، وإن كنت أرى أن هذا لا مانع منه، بعض إخواننا يتشدد في هذه المسألة يقول لا يجوز. واستدلال من ذلك ما ذكره القاضي عياض في فعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني ذكرت الأحاديث ترسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتخفينه ودفنه ولم تذكر الأحاديث الصلاة عليه، يعني في صحيح مسلم وفي غيره لم يذكروا هل صلى عليه أم لا، واختلف في ذلك، فقال بعضهم لم يصلى عليه بل دعوا له لأنه لا يحتاج الصلاة عليه، وقال بعضهم بل صلى عليه فكانوا يدخلون فرادى يصلون عليه، يعني الجماعة كنت تصلي وتطلع حتى صلى عليه الرجال ثم دخل النساء ثم دخل الصبيان، وحقيقة لم يقل في ذلك حديث، لكن يعني يبدو أن هذا الشيء كان يعني معلوم عند الأئمة لأنه لم يمكنه أحد عندهم الله أعلم. وأظن قرأت في جنازة ابن تيمية أنه فعل بها كذا، دخل أن اجتمع في دمشق آلاف الناس وضاقت بهم البلد ولم يستطيعوا أن يصلوا عليه جميعا صلاة واحدة، طبعا لو كان في ميكروفونات عشان الواحد يصبر وراه، فكانوا يدخلون عليه أرسلا وفرادا، يعني أرسلا جماعات يصلون عليه، ف فيعني إذا كان هناك في ضرورة ذلك فلا بأس. وإن كان الأولى الأحسن نقول من لم يدرك الصلاة عليه فليصلي عليه عليه على القبر، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت غيب الأسئلة كلها، كل واحد بس سألس عندك. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. نعم، أي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، والقول يشمل قول القلب وقول اللسان. قول القلب من محبة الله عز وجل، وقول اللسان طبعا قول القلب يدخل فيه التصديق والمحبة ونحو ذلك، وقول اللسان النطق بالشهادتين وأعمال الجوارح. وبعض الناس ينفي أن أعمال القلوب، أن يقول أن أعمال القلوب لا تدخل في الإيه؟ لا تدخل في الإيمان، بل إنه الإنسان قد يقع في أعمال قلبية كفرية ولا يحكمون عليه بالكفر، كمن يدعي أنه لا يحب الله ورسوله، واحد يقول لك ما يحبش ربنا، وبعدين يقول الله بينطق بالشهادتين يبقى ما زال إيه؟ ما زال مسلم. يقول لا، بل إنه إذا طرق العمل القلبي فإن هذا دليل على أنه كافر، أن هذه الأعمال من أعمال القلوب التي هي من الإيمان الأصل، لكن أعمال الجوارح، هي من مكملات الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. لكن هناك أعمال جوارح نص عليها الشرع بالكفر، فهذه الأعمال التي نص عليها الشرع بالكفر لا بد أن نحكم عليها أيضا بالكفر. ما حكم الإيه؟ التجارة من الباطن؟ الله أعلم، يعني أنا لا أعلم في هذه المسألة دليلا، وده الورق ده الخط اللي فيه مش باين. وصلى الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى.